تضطر شركة أندروفون أن تقدم لكم باقة من عذاب نيافة الحبر الكريم المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيه بصلوات أبينا وسيدنا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
مزمور 33:6 يقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنود. وكلمة الرب هنا بكلمة الرب صنعت السماوات، كلمة الرب هنا هو المسيح كما جاء في فاتحة إنجيل يوحنا: في البدء كان كلمة. ويقول معلمنا ماريبوس في عبرانيين 11:3 بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. وفي كولوسي 1:16 يقول: فإن فيه خلق الكل، فيه ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. كولوسي 1:16. من أمثلة النبوات عن ميلاد المسيح ما قاله أشعياء النبي: إصحاح 7:14 وإصحاح 9:6-7 يقول: يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عزيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. ويقول أيضا أشعيا في إصحاح 11:1 ويخرج طبيب من جذع يسّى. يسّى اللي هو مين؟ أبو داود النبي. ويخرج طبيب من جذع يسّى وينبت غصن من أصوله. والقديس بولس في أعمال 13:22-23 في كلامه أمام مجمع اليهود في أنطاكية البيسيلية وفي الرسالة الرومية 15:12 يذكر أن هذه النبوءة كانت عن المسيح. وظل أشعياء يرقب ويطلب سرعة مجيء هذا الشخص الإلهي اللي قال هل عذراء تحبل وتلد ابنا. ظل يرقب ويطلب سرعة مجيء هذا الشخص الإلهي من السماء، فقال مناديا: الله ليتك تشق السماوات وتنزل. أشعياء 64:1. وكان داود قبل أشعياء قد تنبأ عن ذلك فقال في مزمور 18:9: طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجلي. ويقول دانيال النبي متنبئا إصحاح 9:24: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتكميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين. ويقول أيضا: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. دانيال 7:13-14. ويتنبأ ميخا النبي عن مكان مولده وأزليته أنه أزلي، فيقول: أما أنت يا بيت لحم أفراثة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. أزل ميخا 5:2. ثم هناك نبوات أجملتها تحت عنوان نبوات عن المسيح المرفوض والمسيح المتألم والمسيح الممجد. بالنسبة للمسيح المرفوض في مزمور 118-22-23 يقول: الحجر الذي رفضه أو رذله البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. وقد أكد المسيح أن هذه المنوة تمت فيه وهو يتكلم عن مثل الكرم والكرمين في متى 21-42، كما استشهد به بطرس الرسول في رسالته الأولى 2-3-7 وفي أعمال الرسل 4:10-11. أنا بذكر الشواهد عشان اللي يسجله، إنما عملية ذكرها هياخد مننا وقت كبير. أما عن آلام المسيح فما أكثر النبوات التي قيلت عنه. في مزمور 22 لداود من 1-12 فاتحة المزمور ذاك الآن: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه. نفس الكلام اللي حصل أما قال إيلي إيلي لما شبقتني، قال ده بينده إلي ما نشوف هيجي يخلصه. يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكر على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد المفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبثت مثل شخصة قوتي ولصق لساني بحنتي، لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي وأحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. كلام ذا اللي قاله داود، داود مات ليه طبيعية، لا طلبوه ولا استقبت إيديه، مفيش حاجة أبدا تخص داود من هذا الكلام، وهذا الكلام كان نبوءة عن المسيح، وقد تم ذلك حرفيا. اقروا متى 27، مرقس 14، لوقا 22-23، يوحنا 18-19 اصحاحات. وفي مزمور آخر مزمور 40-6-8 يقول داود متنبئا: بذبيحة وتقدمة لم تصر، فقدت أذني، فتحت أذني، ولم تطلب المحرقات ولا ذبائح الخطية، حينئذ قلت ها أنا ذا جئت، فقد كتب عني في درج الكتاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في صميم أحشائي. قديس بولس بيقول: لذلك عند دخولي إلى العالم، بيقتبس من نفس المزمور، لذلك عند دخولي إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، لكن هيأت لي جسدا. عبرانيين 10:5، جسد يعني إيه؟ أي جسد يقدم ذبيحة كفارية. في المزمور بيقول: فقدت أذني، فقدت أذني. في المزمور الكلام ده بيعيد إلى أذهاننا ما جاء في سفر الخروج إصحاح 21:5-6 عن العبد الذي كان يخصص نفسه لخدمة سيده إلى النهاية، فإن سيده كان يأتي به إلى الباب ويثقب أذنه بالمثقب، فيكون هذا علامة أنه سيخدمه إلى النهاية. هكذا المسيح برضاه أحبنا وخصص ذاته لفداء، وارتضى أن تثقب لا أذنه بل يداه ورجلاه وجنبه، كل ذلك تم خارج الباب، لأن كان يأخذ العبد كلام تعطيك خروج خارج الباب، كل ده تم خارج الباب، باب أورشليم، لأن المسيح صلب خارج أورشليم. وكما يقول القديس بولس في العبرانيين: فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عارض. أما عن المسيح الممجد، فالمزمور الثاني بتاع لماذا ارتجت الأمم، سبق أنها اتكلمنا عنه. وفي هذا المزمور بالذات نرى أسماء المسيح، وإني مسحت ملكا اسم المسيح، ونرى ابن الله اسم ابن الله. ونرى ملك الملوك، أن المسيح هو ملك الملوك، إني مسحت ملكا منه على صهيون. الرب قال لي أن تبني ابن الله. لقد تم هذا المزمور بنبوات في مخلصنا، والرسل بيستشهدوا به بعد حادث الشفاء المقعد عند باب الهيكل الجميل. صلى الرسل للرب قائلين: أيها السيد، أنت هو الإله صانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقته فعينت يدك ومشورتك أن يكون. أعمال 4:24-28، وده طبعا بيطبقوا الكلام اللي في المزمور. ويؤكد بولس الرسول أن هذا المزمور إنما ينطبق على المسيح، ففي خطاب بولس الرسول في المجمع اليهودي في أنطاكية بيسيدية في أعمال 13:33 يقول لهم: إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولاده، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أن تبني أنا اليوم ولدك. ويقول بولس أيضا في العبرانيين: لأنه لمن من الملائكة قال قط أن تبني أنا اليوم ولدك. عبرانيين 1:5. ويقول داود في مزمور 24:7-10: ارفعوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفع أيتها الأبواب الدهرية، ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في الحروب. وطبعا تعطيه المزمور ده ليلة عيد القيامة بنقوله، وده المزمور ده نبوءة عن قيامة الفارس، عشان كده بنستخدمه في ليلة عيد القيامة. في مزمور 110 قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. عصا قوه يرسل لك الرب من سجون، وتسود في وسط اعدائك، معك الرياسه في يوم قوتك، في بهاء القديسين. اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على تخت ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجله ملوكا، يقضي بين الامم ويملاهم جثثا. قال المسيح للفريسيين، قال لهم: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك؟ فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ عاوز يوصلهم للنقطه دي، مساله تجسده، ما فيش فايده. فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمه. متى 22:42-45. وبطرس في عظة يوم 50 يبرهن أن نبوءة داود كانت عن المسيح، هذه نبوءة، فيقول: لأن داود لم يصعد إلى السماوات، وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه أنتم ربا ومسيحا. وعن ألام المسيح يتكلم الأشعياء النبي كلاما في غاية الوضوح، حتى أنه بيسموا أشعياء بيسموه النبي الإنجيلي، أنه كأنه كان موجود عند الصليب وشاف الأحداث بتاعة المسيح. وإقروا أشعياء 50:6: وإصحاح 53 من 1-12 بيتكلم فيه عن ألام المسيح كأنه كان واقف جنب منه. وعن معجزات المسيح ورسالته يتنبأ أشعياء النبي. أنا بضطر إن أنا أختصر. أشعياء 9:1-2 وإصحاح 11:2 إصحاح 35 من 5-10 إصحاح 40 من 1-5 إصحاح 9 إصحاح 40 من 1-5 ومن 9-11 وإصحاح 42 من 1-3. حتى دخول المسيح إلى أورشليم كانت هناك نبوة، فقد تنبأ عن ذلك زكريا النبي في السفر الذي يحمل اسمه في زكريا 9:9. أعتقد أنه يكفي هذا، ونبتدي ندخل في الجد المرة اللي جاية. من أحب الرب واجب. إحنا الميعاد بتاعنا
أول من هذه السلسلة، لماذا المسيح ومن يكون؟ وقلنا أن هذا الموضوع هو لب المسيحية، وأنه يحتاج إلى دراسة طويلة مستفيضة، تحتاج إلى شهور طويلة، ولكننا نحاول أن نوجز وأن نركز. وبدأنا الجزء الأول عن هذا الموضوع في المرة الماضية، ووعدنا أن نستكمله في هذه المرة. لماذا المسيح ومن يكون؟ تحدثنا في المرة الماضية أحبائي عن أهم قصد لمجيء المسيح، وهو الفداء والخلاص. ثم تكلمنا عن نقطة ثانية تعتمد وترتكز وتنتج عن هذه الخطوة الأولى، هي تجديد الخليقة. ثم تحدثنا عن غرض ثانوي لمجيء المسيح، ألا وهو أنه قدم ذاته مثالا كاملا للبشرية في الكمال الإنساني، باعتباره أنه عاش حياة الكمال في الجسد كإنسان وليس كإله. ثم انتقلنا بعد ذلك لنتحدث عن من يكون المسيح، وبدأنا نتحدث عن عقيدة المسيحيين في المسيح. وبعدها تحدثنا عن حقيقة لاهوت المسيح كما عبر هو عنها بنفسه وكما جاء بالأسفار المقدسة. وانتقلنا بعدها كبداية لهذا الموضوع الكبير الخطير عن النبوات التي امتلأت بها أسفار الكتاب المقدس في عهده القديم عن المسيح. ولعلي كنت متعجلا أو أسرعت في هذا الجزء فسامحوني، لأني كنت أود أن أستكمل الموضوع في حدوده الذي رتبناها له، وهو محاضرتين. واليوم نستكمل هذا الموضوع، ولكن قبل أن نستكمل هذا الموضوع أود أن أضع أمامكم بعض الملاحظات. وقد كنت اليوم وما قبله غارقا في كتب كتبها علماء مسلمون يهاجمون فيها المسيحية بضراوة، ولذا فقد امتلأت نفسي مرارة. وأنا لا أحس أن ما كتبوه خطيرا للدرجة أنه يحتاج إلى تكميل، فهو مغالطة أكثر منه نقد. أود أن أضع خلاصة هذه الهجمات عليكم حتى ما تعوها وتدركوها وتكونوا على بينة منها، محذرين منها البسطاء. طبعا أول هدف للي بيهاجموا المسيحية يحاولوا جاهدين أن ينفوا عن المسيح صفة الألوهة، ونحن من ناحية أخرى نتمسك بهذه النقطة، نتمسك بها ونفرط في دمائنا ولا نفرط فيها، لأنها حجر الزاوية في إيماننا، لأنه لو تزحزحت هذه النقطة قيد شعرة لصرنا جميعا كفارا، نحن وأسلافنا منذ أن قامت المسيحية وحتى الآن. وهم في سبيل الوصول إلى نزع اللاهوت عن المسيح اتخذوا الخطوات الآتية في هجومه. أولا، جميع النبوات بلا استثناء التي امتلأت بها أسفار العهد القديم التي تتنبأ عن شخص المسيح كما قلت في المرة الماضية بكل الدقائق، شخصي، مكان مولده، وقت ولادته من الليل، ما يصاحب مولده من علامات، معجزاته، وظائفه، تلاميذه، أعماله، معجزاته، كل ذلك امتلأت أسفار العهد القديم به، آلامه وصلبه بكل التفاصيل الدقيقة، حتى الاقتراع على ثوبه. يهوذا الخائن ودوره، قيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات، كل الحاجات دي امتلأت بها أسفار العهد القديم، لأن المسيح ورسالته وهي فداء البشر هي هدف الكتاب المقدس كله من أول حرف إلى آخر حرف. وحينما نود أن نصف الأمر بصورة مبسطة نقول أن المسيح هو بؤرة الكتاب المقدس، فيه التقى الصديقون والأبرار والأنبياء. من هؤلاء من كان رمزا للمسيح، أشخاص كانوا رمز زي إسحاق وزي يوسف وغيره، حاجات كانت رمز زي العليقة وزي المن وزي الصخرة في البرية التي ضربها موسى بالعصا فأخرجت ماء نهرا ظل يتتبعهم في البرية. سعادات مادية زي الطقوس اللي كانت بتتبع الذبائح وبعض الشرائع الطقسية في العهد القديم. الكتاب المقدس كله من أول كلمة لآخر كلمة، وإحنا ما جبناش حاجة من عندنا، ده مش تأليف، إنما المسيح هو الذي فتح أذهاننا لنقرأ. قال لليهود، قال لهم فتشوا الكتب، كتب بتاعتكم أنتم بتقدسوها، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. الكتب دي بتشهد اللي أنتم مسكون فيها وبتظنوا أن لكم فيها حياة أبدية. والسيد المسيح بعد قيامته في لقائه مع تلميذيه عمواد عشية قيامته، هو اللي ابتدى مشين مغمومين وده كان رفيق ثالث ليهم في الطريق، قال لهم ايه الكلام اللي بتتطرحوا بيه ده؟ قال له انت متغرب وحدك في اورشليم، انت ما سمعتش الحاجات اللي عن يسوع الناصري ازاي كان رجل مقتدر في القول وفي العمل، واليوم بقاله ثلاث ايام ميت ومدفون، وبعض النسوة حيرننا حيرونا وقالوا لنا انه قام. وبعدين المسيح قال لهم ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده؟ ثم ابتدى يشرح لهم من موسى ومن جميع الانبياء الامور المختصة به في جميع الكتب. في كل الكتب بتاع العهد القديم، احنا ما جبناش حاجة من عندنا، جبناش حاجة من عندنا. كل النبوات دي هي مع الأسف بقول لكم نفسي مرة وبتعجب في نفس الوقت، بقول له يا رب انت يعني محتمل حاجات دي ازاي؟ ده انت بقالك 2000 سنة محتمل، مش بس دلوقتي، ودي تيجي ايه؟ ولكن بيعزينا أن المسيح هو الذي يدافع عن الكنيسة ويدافع عن نفسه، مش أبواب الجحيم لن تقوى عليها، مش سنة 1978، ده منذ أن كانت المسيحية. كل النبوات اللي في العهد القديم في كل الكتب تفتكروا بيقولوها على مين؟ بينسبوها لمين؟ بينسبوها لنبي الإسلام. وهم يهاجمون لاهوت المسيح ويذكرون انه ليس سوى نبيا ورسولا جاء ليقوم بهم بمهمته التي تتلخص في امرين حسب قولهم. الامر الاول ان يصدق ما بين يديه من التوراة. وفي الحتة دي أنا حنقل ما جاء في كتاب واحد اسمه الشيخ أحمد حجاجي السقا، صدر أخيرا منذ أيام، اسمه أقانيم النصارى. بيقول إيه؟ أما إن المسيح جاء مصدقا لما بين يديه، يعني يصدق إن في توراة وفي كل حاجة. يقول المسيح مصدق لما بين يديه من التوراة، ونبي الإسلام مصدق لما بين يديه من التوراة. والفرق بينهما أن المسيح مصدق فقط، أما نبي الإسلام فمصدق ومهيمن، والمهيمن من حقه النسخ، أن ينسخ اللي فات يلغيه، ده الكلام بالحرف الواحد. فأن المسيح أتى ليقوم بمهمة تتلخص في حاجتين، الأمر الأول أن يكون مصدقا لما بين يديه من التوراة، الأمر الثاني أن يبشر برسول بعده اسمه أحمد. المسيح جاء عشان الغرض ده، والمسيح هو اللي قال عن هذا الأحمد أن أنا مش مستحق أن أنا أنحني وأحل السيور حذاء. الحاجة الثالثة التي تتلخص كتبهم فيها أن المسيح لم يدعي لنفسه الألوهية، المسيح ما قالش عن نفسه أنه هو الله، ولا ابن الله، ولا ابن الله بمعتقد المسيحيين اعتقدنا احنا، انما قال ان احنا كلنا اولاد الله وهو واحد من ضمن. النقطة اللي بعد كده، قالوا ان بولس الرسول هو الذي حرف عقيدة المسيحيين كما حرف الشريعة ايضا. حرف عقيدة المسيحيين ايه؟ المسيحيين كانوا بيعتقدوا في الاول، ولعلي انا اشرت الى ذلك المرة الماضية، يعتقدوا في الاول ان المسيح ده مجرد نبي، وان بولس الرسول هو الذي بذر بذرة الألوهة فيما يختص بالمسيح، وبما أورده من أدلة دامغة تثبت لاهوت المسيح. في واحد اسمه الدكتور أحمد شلبي في كتاب اسمه المسيحية يقول وضع بولس بذرة ألوهية المسيح، وصادفت البذرة أرضا خصبة في عقول أولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت المسيحية، وساعد على نمو هذه الأفكار ما صادفه المسيحيون الأوائل من الاضطهادات المدمرة. حاجة في غاية العجب، أنا طبعا مش بصدد الرد على الحاجات دي. أولا هو بيقول وصدفت البذرة، يعني فكرة الألوهة اللي بولس حاول يزرعها، صدفت أرض خصبة في عقول أولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت المسيحية. صحيح بولس كان دارس الفلسفة وكان يستطيع أن يستخدمها، إنما لازم نعرف أن المسيحية وجدت طريقها في أول الأمر بين ما يسمى بطبقات الفلوريتاريا، الطبقات الفقيرة الكادحة، لأن الطبقات الفقيرة الكادحة هي الطبقات اللي كانت كم مهمل في المجتمع القديم. في المجتمع القديم من ناحيتين، أولا من جهة المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي كان الأشرار لوحديهم، ناس محكوم عليهم بالهلاك، والناس اللي معتبرين مقدسين لوحديهم، ولذلك التهمة المسيح ده راجل طاهر وراجل كويس، التهمة والسؤال اللي كان بيتردد باستمرار يقولوا للتلاميذ ما بال معلمكم يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة، ناس الخطاة دول لوحديهم. ومن هذا النوع أيضا الراجل اللي قعد 38 سنة المريض بتاع بيت حزة، الراجل ده كما نعلم بعد كده ان المسيح بعد ما شفاه قال له لا تعود تخطئ لئلا يصيبك الشر، فده راجل كانت حياته يبدو انها كانت حياة منحلة وكان هناك اقتران بين الخطية وبين المرض، ولان هذا الرجل كانت سيرته منحلة محدش قرب له عشان يغيثه، بدليل ان المسيح تقدم اليه وقال له السؤال العجيب الحلو أتريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي إنسان، حدش، المجتمع كله واقف ضدي، هؤلاء الخطاة اللي معتبرينهم أشرار وجدت المسيحية طريقها إليهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى توبة، المسيح جاي من أجل الناس دول. وعلى ذلك فقد كانت رسالة المسيحية بالأكثر في الفترة المبكرة من تاريخها موجهة للناس دول وموجهة للفقراء، ولذلك لما تقرأ في الإصحاح 6 من سفر أعمال الرسل نلاقي إقامة السبع شمامسة. إيه حكاية إقامة السبع شمامسة؟ ويمكن كلكم تذكروا العبارة اللي اتقالت الرسل قالوها، قالوا نحن لا يرضي أن نترك كلمة الله ونخدم موائد، موائد سفر. ليه؟ الكلمة اللي جات منين؟ الطريقة التي أعانت بها الكنيسة المسيحية في الفترة الأولى إن كانت بتطبخ وبتوزع الأكل مطبوخ على الفقراء دول، ودي شغلانة كل شوية بينضموا أعضاء جدد، وبعدين الرسل هيشتغلوا الشغلة دي ما تسيبهمش، هم عاوزين ينطلقوا للعمل الأهم وهو الكرازة والتبشير باسم المسيح. فالقاعدة الشعبية بتاعت المسيحية ما كانوش الفلاسفة، ده عامة الناس. الراجل ده وهو أستاذ في الجامعة يقول وصادفت البذرة، بذرة الفكرة الألوهة اللي بولس وضعها، صادفت أرضا خصبة في عقول أولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت المسيح. لا، المسيحية ما اتجهتش للنزول، هي بالفعل كانت بتبشر كل إنسان. والقديس بولس في الإصحاح 17 من سفر الأعمال نلتقي به وهو يبشر جماعة من الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين في أثينا في الأريوس باغس، لكن دي ما كانتش كده. كلام كثير، والكلام الذي يقوله بولس: أما اختار الله جهلاء العالم المصدرة وغير الموجود لكي يبطل الموجود؟ المسيحية وجدت طريقها إلى الفقراء، إلى الخطاة، إلى المعدمين، إلى الذين ليس لهم مكانة تذكر في المجتمع الإنساني في ذلك الوقت. أنا قلت لكم نسبوها لنبي الإسلام، وبعدين ده في نبوات صريحة ما يقدروش يحيروا ولا يدينوا فيها، عملوا فيها إيه؟ الحاجات اللي زي كده قالوا إن الكتب دي مشكوك فيها، مثال ذلك ما قالوه عن كتاب أشعيا. أشعيا النبي بالذات من أكثر الأنبياء، أنبياء العهد القديم، الذي تكلم بصراحة وبوضوح كاملين عن شخص المسيح وألامه ورسالته وميلاده من عذراء. طب لدرجة زي ما انتم عارفين ان علماء اللاهوت وعلماء الكتاب المقدس بيسموا أشعيا ده النبي الإنجيلي، مع انه في العهد القديم، لان قال على حاجات كأنه كان مع المسيح وكأنه مع التلاميذ من كثرة وضوحها. يودوا الرجل أشعيا ده فين؟ قالوا ان ده كتاب مشكوك فيه. الرجل مؤلف كتاب اقانيم النصارى اللي ذكرته يقول ايه؟ ان سفر أشعيا مشكوك فيه، واليهود لم يعتبروا قانونية هذا السفر ولم يسلموه الى النصارى الا في مجمع يمنية سنة 90 ميلادية، بينما اقدم سنة 90 ميلادية. هنا تعجبت جدا، قلت انا راجل بتاع تاريخ، مجمع يمنية ده يطلع ايه؟ ولا أنا عمري سمعت عنه. ويقول ان اليهود لم يسلموا السفر ده للنصارى، عمر اليهود ما سلموا النصارى حاجة. كانت هناك حرب عوان بين اليهود وبين المسيحيين، قتلوا المسيح وصلبوه، وبعد كده اتدوروا على الكنيسة وعلى المؤمنين، ابتدوا ان هم يحاربوهم ما استطاعوا الى ذلك سبيل. وبعد خراب اورشليم سنة 70 مشوا من البلد وراحوا عملوا سنهدرين، يعني مجلس يهود اعلى في بلد خارج اورشليم، ووضعوا حرمات على كل من يتصل بالمسيحيين، ووضعوا نصوص تلعن المسيح في كل صلوة الصبح والظهر والليل، زي الواحد يقول له يلعنك على الصبح. وضعوا هذه الكلمات والعبارات التي تلعن المسيح، كل واحد يهودي يصليها لازم يلعن. شوفوا قد ايه الحقد والغل، يعني اليهود ما سلموناش حاجة. ويقولوا سفر مشكوك فيه، بينما في ضمن المخلفات اللي وجدوها للأثينيين هذا الكشف الذي أثار دويا في العالم والذي بدأ في سنة 1947 وما بعده، لقوا أقدم نسخة من سفر أشعياء في العالم كله مكتوب على رقم على جلد، وترجع العلماء قدروها لسنة 200 قبل الميلاد. وطبعا الناس الأثينيين دول كانوا معاصرين للمسيح القرن الأول وقاموا قبله. السفر ده بتاع أشعيا كان يرجع لسنة 200 أو ما قبل ذلك. وبعدين يبقى ازاي السفر مشكوك فيه؟ مشكوك فيه لانه ما لقوش فيه اللي هم عاوزينه. قلت ان هم قالوا على بولس ان حرف العقيدة المسيحية لان هو ثبت موضوع لاهوت المسيح وتكلم عنه، وحرف الشريعة. تعرفوا حرف الشريعة ليه؟ اما ابتدى يثبت مبدأ وعقيدة الخلاص بدم المسيح وحده دون الحاجة الى اعمال الناموس بتاعت اليهود، قالوا لا ده حرف الشريعة. نسبوا التحريف للتوراة والإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد. وإحنا نحب نسأل يا ترى التحريف ده، سؤال بسيط كده، كان قبل محمد ولا بعده؟ إذا كان قبل محمد فكيف امتدح القرآن في أكثر من موضع الإنجيل والتوراة وامتدح أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم المسيحيين واليهود؟ لو كان اتحرف قبل كده ما كانش امتدح، ولو كان بعد كده اتحرف بعد كده. احنا عندنا في المتاحف بتاعة العالم في نسخ كاملة للكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد، نسخ كاملة ترجع للقرن الرابع وما قبله بقليل، وفي اجزاء مش كاملة من الكتاب المقدس بترجع الى قبل ذلك بكثير. واخيرا وجدوا جزء من إنجيل يوحنا في المكان اللي بيسمى أوكسرينكوس اللي هي البهنسة جنب بني مزار، يرجع لسنة 120 ميلادية. ولو عرفتوا أن إنجيل يوحنا كتب حوالي سنة 95 ميلادية، يعني بعد ما كتب بحوالي 25 سنة كانت وزع على العالم كله. ثم أين هي النسخة المحرفة؟ يجيبوا لنا نسخة واحدة محرفة، يجيبوا نسخة واحدة محرفة. أما نزلقهم يطلعوا حاجة اسمها إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا أنا اتكلمت عنه قبل كده، ده من إنتاج يهودي اعتنق الإسلام ويرجع إلى القرن ال17. وللأسف للأسف للأسف مرة تانية أقول إن إنجيل برنابا حوى أمور لا يقرها الإسلام كدين، بل حوى مطاعم في الإسلام نفسه وحوى أمورا لا تشرف الإسلام. إنما الغرض مرض، أما نيجي حاجة تنفعنا كدليل ما فيش مانع إن إحنا نستخدمها ونقول ده إنجيل برنابا. إنجيل برنابا ده إنجيل منحول ومزور، وهناك أدلة خارجية وداخلية من الحاجات اللي فيه على إنه مزور، ولا على إن الشخص اللي كتبه لا شاف المسيح ولا شاف بلاد فلسطين، لأنها في أخطاء جغرافية فاضحة موجودة. ما دام مش وقتنا إن إحنا نتكلم عن هذا الموضوع. والإنسان يحار في الروح اللي بتدفع هؤلاء الذين يهاجمون المسيحية. ففي الوقت اللي فيه يقولوا احنا نؤمن ان المسيح نبي ورسول، طيب ينسبوا التحريف في الانجيل لبعض العبارات اللي ما توافقش مذهبهم اللي بتكلم عن لاهوت المسيح، يقولوا لا دي مزورة. طيب ما انتوا تاخدوا الكتاب على بعضه ينسبوه على بعضه، يقولوا ده رسول من عند الله. طيب كويس، والرسول اللي من عند الله تهاجمه؟ ده حتى الحاجات الروحية بتاعته هاجموها، بلاش الحاجات اللاهوتية. من أكثر الحاجات اللي قريتها النهاردة، واحد مطلع كتاب كده بيوزع مجانا، مكتوب عليه كده يوزع مجانا، وبيوزع على طلبة الكليات وفي المصالح الحكومية، وواحد في مديرية الأمن من أولادنا هو اللي جابوه. كاتب هذا الكتاب واحد اسمه مصطفى عبد اللطيف درويش، الكتاب سماه هو كتيب محمد الرسول في التوراة والإنجيل. يقول إيه؟ بأسلوب تهكمي: وقد علمنا رسولنا مما نزل عليه أن نقف بين يدي ربنا ندعوه بأعظم شيء يصبح الإنسان في الدنيا والآخرة، اهدنا الصراط المستقيم، لا أن نطلب منه أن يكون موردا يوميا للخبز فنقول له خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، أن يكون موردا للخبز. ده كلام ده عن الصلاة الربانية. وحتى لو كان العبارة خبزنا كفافنا أعطينا، لو كانت عن الخبز المادي، وإن كان طبعا احنا لنا زي ما احنا قلنا قبل كده لها تفسير المعنى الروحي والمعنى بحسب الترجمات القديمة، حتى لو كانت عن الخبز الجسدي، ماذا يضير إذا كان المسيح يعلمنا القناعة وأن نطلب الكفاف بس؟ فيها إيه؟ فيها تريقة إن احنا نطلب منه أن يكون موردا يوميا للخبز. كانت هذه الملاحظات التي وددت أن أضعها أمامكم، وننتقل الآن إلى موضوع لاهوت المسيح. من يكون؟ الإجابة عن السؤال من يكون في المنهج اللي احنا انتهجناه أربع نقط بندلل بها على من يكون المسيح وعن شخصه الإلهي. أولا النبوات التي امتلأ بها كتاب العهد القديم عنه. النقطة الثانية أن المسيح يوصف بالصفات الإلهية جميعها. النقطة الثالثة أن المسيح عمل جميع أعمال الله. النقطة الرابعة أن المسيح قبل السجود والعبادة، وهما الأمران التي ينفرد الله بهما. وأرجو بصلواتكم أن أعان حتى أستطيع أن أوفي هذه النقاط كلها حقها من الكلام ومن البحث. المسيح يوصف بالصفات الإلهية. أول صفة يتصف بها الله إنه أزلي أبدي. أنا طبعا محدود حتى أستطيع أن أوفي هذه النقاط كلها حقها من الكلام ومن البحث. المسيح يوصف بالصفات الإلهية. أول صفة يتصف بها الله إنه أزلي أبدي. أنا طبعا محدود، أنا محدود لأن لي تاريخ ميلاد وحيبقى لي تاريخ وفاة، وكل إنسان كده. إنما المسيح نقول إحنا أن المسيح له ميلادان، ميلاد في الزمان وميلاد قبل الزمان. ميلاد في الزمان حينما ولد من العذراء الطاهرة مريم، وميلاد قبل الزمان نقول عنه أنه مولود من الآب قبل كل الظهور. فالمسيح أزلي والمسيح أبدي أيضا، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة. وطبعا الصفة دي صفة يتصف بها الله وحده، وقد نسبها المسيح إلى ذاته، فقال لليهود أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ فقال لهم يسوع الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يوحنا 8:8. وعبارة أنا كائن في اللغة العربية إذا رجعنا ليها في اللغة اليونانية، وهي اللغة الأصلية التي كتب بها إنجيل يوحنا، عبارة أنا كائن لها مفهوم الكينونة الدائمة التي لا يتصف بها غير الله. والمعنى الحرفي لعبارة أنا كائن، المعنى الحرفي أنا الموجود دائما. الموجود دائما في الماضي والحاضر والمستقبل. واسم الله الذي أعطاه لليهود قديم، أما موسى قال لربنا قال له لو سألوني عن اسمك أقول لهم إيه، قال له أقول لهم يهوى. ومعنى كلمة يهوى المعنى الحرفي باللغة العبرية الكائن دائما أو الدائم، كروك 3:14-15، وهو نفس التعبير اللي استخدمه المسيح ونفس التعبير الذي أورده يوحنا في سفر الرؤيا. يقول إيه يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. من الكائن يعني في الوقت الحاضر، والذي كان في الماضي والذي يأتي في المستقبل، وهي دي التعبير المعنى لكلمة يهوى أو أنا كائن. سفر الرؤيا صح 1:4، 4:8، 11:16-17، 16:5. وفي إحدى المرات التي استمعنا فيها إلى رب المجد يسوع ينادي الله الآب، سمعناه يقول: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، قبل ما يدخل العالم. يوحنا 17:5. وقال أيضا: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. قبل ما يتخلق العالم كان موجود. يوحنا 5:24. وفي سفر الرؤيا يقول: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، والمتكلم هو المسيح، والذي يأتي القادر على كل شيء. رؤيا 1:8. وطبعا الصفة دي لا يتصف بها إلا الله، حتى أنه يقول بلسان أشعيا النبي، الله يقول في العهد القديم بلسان أشعيا النبي: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. مش حد غيري، أما أنا أبقى الأول والآخر، الألفا والأوميجا زي ما بيقولوا. خلاص، يبقى أول نقطة في أن المسيح يوصف بالصفات الإلهية كونه أزلي أبدي. الصفة الثانية اللي بيتصف بها وهي من الصفات الإلهية أنه، أي المسيح له المجد، هو الحياة ومعطي الحياة. الحياة، الحياة نفسها ومعطي الحياة. الله وحده، الله وحده هو الحي بذاته. محدش حي بذاته الا الله. الله وحده هو الحي بذاته واصل الحياه وواهب الحياه لجميع الكائنات. وفي ذلك يقول الله في سفر التثنيه الصفحه 32 عدد 39-40: أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، أقول حي أنا إلى الأبد. هذه الصفة التي ينفرد بها الله ينسبها المسيح لذاته، فيقول في معجزة إقامة لعازر من بين الأموات: أنا هو القيامة والحياة، يوحنا 11:25. وفي يوحنا 14:6 يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة. قولوا لي يا أحبائي، من يجرؤ، من يجرؤ سواء من الملائكة أو البشر أن يقول أنا هو الحياة؟ فالمسيح يعلن أنه ليس هو حيا فقط، بل هو الحياة عينه. الحياة معرفة بألف التعريف، بالألف واللام: أنا هو الطريق والحق والحياة. ويقول لمرثى أخت لعازر ومريم: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد، يوحنا 11:25-26. من أجل كل هذا، يفتتح يوحنا إنجيله بالعبارة التي يقول فيها عن المسيح: فيه كانت الحياة. هو في المسيح به كانت الحياة. ويقول المسيح له المجد، لأنه كما أن الآب له الحياة في ذاته، كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له الحياة في ذاته، زي الآب، يوحنا 5:26. ومعنى أن المسيح له الحياة في ذاته معناه إيه؟ له الحياة في ذاته معناها أن الحياة ليست معطاة له من الخارج، بل هي من ذاته تماما مثل الآب. معنى هذا أنه ليس مخلوقا، لأن المخلوق بتعطى لي الحياة، إنما دليل الحياة في ذاته. والفرق بين الخالق والمخلوق هو أن المخلوق بعثت فيه الحياة من الله ولم يكن قبل ذلك حيا، أما الخالق فحي من الأزل والحياة فيه من ذاته. وليس فقط أن المسيح هو الحياة، بل هو معطي الحياة، هو اللي بيدي الحياة. فحينما عقد موازنة ومقارنة بينه، بين شخصه أي بين المسيح، وبين المن الذي أكله اليهود قديما في البرية بعد خروجهم من مصر، قال له، قال المسيح لليهود: خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم، واهب يولد، أنا هو خبز الحياة، اللي بيدي الحياة، يوحنا 6:32-35. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. أنا بحاول المرة دي أن احنا يعني زي بعض المخلص وقت منه. والمقصود بالحياة هنا الواهب حياة للعالم، المقصود بها الحياة الروحية، حياة الشركة مع الله. وعلى ذلك يكون المسيح هو معطي الحياة متعددة، بمعنى الوجود من العدم أي الخلق، وبمعنى أنه غذاء الحياة. وعن هذا المعنى الأخير يقول: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يوحنا 10:10. يبقى النقطة الأولانية أو الصفة الأولى التي يتصف بها المسيح ويتصف بها الله أنه أزلي أبدي. الصفة الثانية أنه هو الحياة ومعطي الحياة. الصفة الثالثة أنه يغفر الخطايا. من المعلوم يا أحبائي ومن المقرر أن الله وحده هو الذي يملك أن يغفر الخطية. الكلام ده جاء في سفر الخروج 34:7 في العهد القديم. لكن المسيح غفر الخطايا. غفر خطايا المثلوب الذي حمله أربعة ودلوه من السقف سقف البيت، مادة 9:1-8 ومرقس 2:1-12 ولوقا 5:17-26. وغفر خطايا المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي، حتى أن المتكئين تذمروا في أنفسهم وقالوا من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ ولئلا يظن أحد أن كلام المسيح عن غفران الخطايا ما هو إلا كلام وادعاء، يا عم حد عارف أهو قال له مغفورة لك خطايا، حد عارف خطايا غفرت ولا ما غفرتش؟ أهو كلام، أهو كلام. وعلم المسيح ما كانوا يفكرون به في قلوبهم، قال لهم اسمعوا أيهما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. عشان تعرفوا أنا حديكوا دليل عملي دلوقتي عشان ما تفكروش أن مسألة غفران خطايا في الهواء، أنا حوريكوا أن أنا غفرت الخطايا صحيح. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوق قم واحمل سريرك وامشي. قام الراجل على طول. الصفة التي التالية التي يختص بها الله واتصف بها المسيح أنه كان يعلم الخفايا والسرائر. ومعلوم أن الله وحده هو عالم الخفايا والسرائر، سرائر جمع سريرة، وهو وحده فاحص القلوب والكلى. يقول المرنم في مزمور 7:9 فاحص القلوب والكلى هو الله البار، هو الله بس. وقال سليمان في صلاة تدشين الهيكل أنت وحدك، أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر، سفر الملوك الأول 8:39. وفي حياة السيد المسيح بالجسد وجدناه أنه كان يعرف ما كان يدور في الخفاء. فلقد كشف للمرأة السامرية ما خفي على الناس، قال لها اذهبي وادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج، قال لها هذا قلت بالصدق لأن كان لك 5 أزواج والذي معك الآن هو ليس هو زوج. وبعدين ابتدت المسألة بقى تغير، قالت له يا سيد يا معلم أرى أنك نبي ولهذا الغرض، ولأنها اكتشفت أنه عرف ما كان يدور في حياتها سرا ذهبت إلى أهل مدينتها تدعوهم إلى المسيح وتقول لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل، ألعل هذا هو المسيح. ده في يوحنا 4. وكثيرا ما كان يعرف أفكار التلاميذ. هم ماشيين لوحدهم أو يكونوا بعيد عنه يفكروا في حاجة ويتكلموا عن حاجة. أعطي شواهد من أمثلة ذلك ما جاء في متى 9-4 و12-25 وما جاء في لوقا 5-22 و6-8 و11-17. كثيرا ما نقرأ في الإنجيل عبارة وعلم يسوع أفكاره، العبارة دي بتتكرر كثير. ومن هذا القبيل أنه عرف أفكار سمعان الفريسي، الرجل سمعان الفريسي دعا المسيح أنه يتعشى معاه، وبعدين جت واحدة امرأة خاطئة في المدينة، امرأة زانية، وجابت قاروط الطيب زي ما انتم عارفين القصة، جت من وراه وابتدت تبكي بحقه وغسلت رجليه، بلت رجليه بدموعها ومسحتهم بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه. وبعدين الرجل الفريسي ده قال في نفسه من جوه، قال ايه ده، لو كان هذا نبيا على المسيح لعلم من هي المرأة وما حالها انها لخاطئة. وبعدين المسيح قال له اسمع، هو لم يبص بهذه الأفكار، ولكن المسيح العارف الخفايا قال له يا شمعان عندي كلمة أقولها لك، كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فأيهما يحب أكثر؟ قال له أظن أن الذي سامحه بالأكثر. قال له بالصواب حكمت، دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعر رأسها، بقبلة لم تقبلني، أما هذه فقد فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لأنها أحبت كثيرا. كما أنه كشف لنثنائيل أمرا حدث في طفولته، فحينما قال المسيح لنثنائيل أنت إسرائيل الإسرائيلي حقا لا غش فيك، قال له عرفت منين؟ قال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك. وحالما قال السيد المسيح هذا الكلام انطلق نثنائيل يقدم شهادة عجيبة عن المسيح، قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. حكاية تحت التينة دي ايه؟ فيلبس اللي دعاه، انما اللي قصد المسيح مش قبل ان دعاك فيلبس تحت التينة رأيتك، مش المقصود بها قبل ما تيجي على طول، لا. التقليد الكنسي يضع تفسيرا لهذا الكلام، كان نثنائيل عمره الجسدي مقارب لعمر المسيح الجسدي، وما صدر الامر من هيرودس بقتل جميع أطفال بيت لحم وتقومها من ابن 2 فما دون، أم نثنائيل حطته في سقف في مقطف صغير وعلقته في شجرة التين. جم العسكر بتوع هيرودس، ها مفيش عيال صغيرين هنا، مفيش عيال، قالت لا مفيش، مش والمسيح كشف لنسنائيل هذه القصة التي ربما كان لا يعرفها أحد. ده راجل كان متهرب من الملك، قال له أنت بتقول لي أنت إن الله عشان قلت لك أنت إسرائيلي حقا لغش فيه قبل أن دعاك في ربس وأنت تحت التينة وأنت قد كده أنا شفتك. وكانت إجابة نسنائيل على هذه الكلمات إجابات عجيبة، أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل، ده مما يدل على أن الكلام كان على الحادث ده بتاع الطفولة. كما أن المسيح أيضا أنبأ بطرس بما كان عتيدا أن يلحقه من ضعف وإنكار، قال له الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بطرس بأكثر تشديد ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. لكن هو ده اللي حصل بالفعل. مرة من المرات الناس اللي بيجمعوا ضريبة الدرهمين كجزية جم يسألوا بطرس وقالوا له أما يوفي معلمكم الدرهمين الضريبة دي؟ طبعا هم ما عندهمش فلوس. وبطرس لما قال للمسيح قال له معلش لألا نعثرهم اذهب إلى البحر، وأمره أن يلقي السنارة في البحر. قال له السمكة التي تطلع أولا هتجد فيها استارا، ادفع عني وعنك. متى 17 من 24 لسبعة وعشرين ده بيحدد بيقول له سمكة روح بتاع السمكة هتلاقي فيها استار. مين اللي يعرف الحاجات دي؟ وهو الذي بعد قيامته المجيدة ظهر لتلاميذه على بحر طبرية في وقت الصباح، وكانوا قد أمضوا ليلة لم يمسكوا خلالها شيئا من السمك، فقال لهم إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. بالتحديد كده بالتحديد إلى جانب السفينة الأيمن، لأن الخليقة كلها بتطيعه زي ما الحوت بتاع يونان أطاع الله. عند جانب السفينة الأيمن يلا اجمع كل السمك هنا جنب جانب السفينة الأيمن. فتجدوا وما عملوا كده لم يعودوا يقدرون أن يجذبوا الشبك من كثرة السمك، ده يوحنا 21. والسيد المسيح على يد ولسان يوحنا الرسول يوجه الكلام إلى ملاك كنيسة تياتيرا، يعني أسقف أو خادم كنيسة تياتيرا، يقول هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، فستعرف جميع الكنائس أني أنا فاحص الكلى والقلوب، فاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعمال. رؤيا إصحاح 2 عدد 23. من يكون إذن هذا الذي يعرف الخفايا والذي يفحص القلوب والكلى ويعرف ما فيهما؟ من هو هذا إلا الذي قال فيه موسى في سفر التثنية 29 عدد 29 السرائر للرب إله والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد. وهو أيضا الذي قال عنه دانيال النبي ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. دانيال 2 عدد 20 و 22. صفة خامسة اتصف بها المسيح له المجد ولا يتصف أحد بها سوى الله وحده، الله وحده هو الديان والمسيح هو الذي سيدين العالم، هو الديان. فيطلع مين إذا كان هو الديان اللي حيدين الخليقة كلها. أمر بديهي أن الله وحده هو ديان البشر جميعا وليس سواه. ولذا يقول المرتل في المزمور 49:6 لأن الله هو الديان. وفي مزمور 93:2 يقول ارتفع يا ديان الأرض. والسيد المسيح في حديثه عن نهاية العالم الذي سطره متى في إنجيل إصحاح 24 يرسم صورة للدينونة والمسيح هو الديان. هيجمع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره ويقول تعالوا كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشان فسقيتموني، إلى آخر هذا المشهد، المشهد بتاع اليوم. هو اللي هيدين، هو الديان. ويقول السيد المسيح له المجد عن نفسه ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجدار. وفي متى إصحاح 16:17 يقول إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل أحد حسب أعماله. بل إنه يقولها صراحة يوحنا 5:22-27 يقول لأن الآب لا يدين أحدا بل أعطى كل الدينونة للابن. الابن ابن الله المسيح هو الذي سيدين. وفي سفر الرؤيا يقول ها أنا ذا آتي سريعا وأجرتي معي، أجرتي يعني جزائي، وأجرتي معي وأجازي كل واحد حسب أعمالي. رؤية 22:12 وإصحاح 22 في الرؤية ده آخر حاجة في الكتاب المقدس جاي وعشان يجوز. فمن يكون المسيح إلا الله الذي سيدين العالم والذي في ملء الزمان ظهر في الجسد. صفة سادسة اتصف بها المسيح له المجد ولا يتصف بها سوى الله، أنه بيده سلطان الحياة والموت، يعني يحيي ويميت، ودي شغلانة بتاعت ربنا. يقول الله في سفر التثنية على يد موسى في إصحاح 32:39 أنا هو ولا إله معي، أنا أميت وأحيي. والسيد المسيح نسب لنفسه هذا السلطان فيقول المسيح له المجد في يوحنا 5:21 كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، من يشاء اللي عاوز، من يشاء. كلمة من يشاء يعني المسيح ليس مكلفا، أنا أعمل اللي على كيف، أنا حر، هذا في سلطاني ولست مكلفا، لأني لو كنت مكلفا لكان غصبا عني لازم أعمل الحاجة دي، ولكن المسيح ليس مكلفا، يحيي من يشاء. وفي نفس الموضع يقول تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته اللي هو صوت ابن الله فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ايه معنى كلمة تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته؟ ايه الصوت ده هيكون بيقول ايه؟ يسمع جميع الذين في القبور صوته،
صدى هيكون بيقول ايه؟ هيكون بيوعظ ولا هيكون بيعلم؟ كلمة يسمع صوته، يسمعون صوته، معناها يسمعون قوة الأمر الصادرة من فمه الإله المبارك إلى الموتى، زي ما قال لعازر، لعازر هلم خارجا قم، وقال للشاب بتاع ابن أرملة نايين أيها الشاب لك أقول قم قم. الكلمة الآمرة الصادرة من فمه الإله المبارك، ده معناها يسمع جميع الذين في القبور صوته، يسمعوا صوت الكلمة الآمرة قم، فحينئذ يقوم جميع الأمم. من هو هذا؟ مين اللي ليه السلطان ده؟ إخواننا الله يهديهم بيفكروا يشوفوا آية يشيلوها، آية إيه؟ إحنا ما ندورش على آية، ده الكتاب المقدس كله بيتكلم عن المسيح وعن أعماله. لو كان المسألة متعلقة بآية احذفوا اللي عاوزين تحذفوه، إن لاهوت المسيح غير متعلق بآية أو بآيتين أو بعشرة أو بعشرين أو بخمسين أو بمية، حتى لو سقطت هذه الآيات أو الكلمات يسقط عن المسيح صفة الألوهة، الكلام ده غير صحيح. وفي يوحنا 10 عدد 27 و 28 يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. احنا بنتكلم عن ان المسيح بيده سلطان الحياة والموت، وفي كلامها عن الأفخارستية سر التناول المقدس من جسده ودمه الأقدسين يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. نقطة سابعة أو صفة سابعة يتصف بها المسيح له المجد وينفرد بها الله هي العصمة من الخطأ. وطبعا دي حاجة بديهية، ما فيش حد معصوم من الخطأ إلا ربنا، وزي ما بيقولوا العصمة لله وحده، فالجميع أخطأوا والجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مد الله، ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد. لقد قال المسيح له المجد متحديا اليهود من منكم يبكتني على خطيئتي، في يوحنا 18 في يوحنا 8 عدد 19 من منكم يبكتني على خطيئتي، مين اللي يمسك علي غلط؟ مين؟ من من القديسين او الانبياء تجرأ على أن ينطق بمثل هذه الكلمات؟ حتى العذراء مريم، حتى العذراء مريم تقول إيه؟ وتبتهج روحي بالله مخلصي، مخلصي لأن هي محتاجة هي الأخرى للخلاص، هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. إن جميع البشر يصرخون مع أيوب في حضرة الله أخطأ، ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل اسمي؟ لأني الآن أضطجع في التراب تطلبني فلا أكون. أيوب 7 عدد 20 و 21. والبشر جميعا يفزعون مع داود ويقولون معه لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم حبل بي وبالخطية ولدتني أمي. ده المزمور 50. والبشر جميعا أيضا يهتفون مع أشعياء مقرين بضعفهم: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن أعيني قد رأت الملك رب الجنود. أشعيا 6:5. والبشر أيضا الخطاة الضعفاء يرددون مع يوحنا: إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يوحنا 1:8. لكن المسيح وحده هو الذي نسب لذاته العصمة: من منكم يبكتني على خطية؟ الشاهد 8:16 مش 19. والسيد المسيح يقول مشيرا إلى أحداث الصليب: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. مالوش عندي حاجة، أنا الشيطان لي عندي لأن أنا إنسان خاطئ. إيه اللي عندي؟ خطيئة، الخطيئة اللي تبعه. إنما المسيح الذي كان وحده بلا خطيئة يقول وليس له في شيء، مالوش عندي حاجة. ويقول القديس بطرس عن المسيح الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، بطرس 2:22. ولذا فقد قال الملاك للعذراء الطاهرة مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس ده من ضمن الألقاب بتاعت ربنا. ومعلمنا القديس بولس في عبرانيين 7:26 يقول عن المسيح: قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. الصفة الثامنة التي يتصف بها المسيح، احنا كل ده بنتكلم عن النقطة الأولى في موضوعنا، أن المسيح اتصف بجميع الصفات الإلهية. النقطة الثانية التامنة تحت العنوان ده: أن المسيح هو رب الشريعة. هو رب الشريعة لأنه هو معطيها. من الأنبياء أو الرسل أو المبشرين له سلطان أن يضع تشريعا يجدد به تشريعا إلهيا قديما قائما؟ ما حدش يقدر يعدل على كلام ربنا إلا ربنا نفسه، هو يعدل زي معاوز. لكن المسيح أظهر بتصرفاته وأقواله أنه هو رب الشريعة. ففي العزة على الجبل يظهر هذا السلطان، سلطان المشرع ورب الشريعة، فيقول للجموع في أكثر من موضع من هذه العظة: سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا وكذا، أما أنا فأقول لكم. سمعتم أنه قيل القدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. سمعتم أنه قيل القدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم. أنا بقول حاجة تانية، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها بقلبه. وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزني. أيضا سمعتم أنه قيل للخدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامه. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة إلى آخره. لسمتة إصحاح 5 العزة على الجبل. وفي يوم السبت أحد أيام السبوت إذ كان يسوع يسير مع تلاميذه بين الزروع جاعوا وقطفوا سنابل قمح وأكلوا، فتذمر الفريسيون ودول معلمي من معلمي اليهود معترضين على التلاميذ انهم كسروا السبت. فقال لهم المسيح: اما قرأتم في التوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم ابرياء؟ ولكن اقول لكم انها هنا اعظم من الهيكل. يتكلم عن نفسه: ان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. ابن الانسان هو المسيح رب السبت رب الشريعة لانه هو الذي اعطى. متى 12 من 1 الى 8 ومرقس 2 27 و28 ولوقا 6 عدد 5. من يكون المسيح اذن اللي بيعدل على الشريعة القديمة التي اعطاها الله لموسى؟ نقطة 9 من الصفات التي يتصف بها المسيح له المجد وهي خاصة بالله وحده، أن المسيح ابن الله هو مساو للآب. مساو للآب في إيه؟ مساو للآب في الجوهر، مساوي للآب في المعرفة الكائنة بينه وبين الآب، مساوي للآب في القدرة على كل شيء، مساوي للآب في الكرامة. هنتكلم عن كل نقطة من النقط دي. مساوي للآب في الجوهر، جوهر اللاهوت، جوهر الذات الإلهية. المسيح له المجد في أحاديثه أوضح أنه واحد مع أبيه في الجوهر، من جوهر واحد. فبينما كان يتحدث إلى تلاميذه ويقول لهم: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. يا سيد أرنا الآب وكفانا، ورينا الآب ده وكفاية، مش عاوزين حاجة تانية، أرنا الآب وكفانا. فأجابه المسيح له المجد: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. من رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الذي في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها، بسبب المعجزات اللي بتشوفوها. إذا كنتوا تصدقون كلامي صدقوني من أجل المعجزات.